هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالاً مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا ورحمة الله وبركاته، طاب صباحكم بألف خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وأنتم تواكبون إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي يقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا. بعد لقائي بحضراتكم هذا تتابعون تلاوة حزب من القرآن الكريم على مدى حوالي ربع ساعة. نور من القرآن عنوان البرنامج الذي يقدم لكم عند 6:28 دقيقة. دعاء يوم الثلاثاء تستمعون إليه عند 6:38 دقيقة. معالم النور يأتيكم بعد ذلك على مدى حوالي ربع ساعة، وثم نقدم لحضراتكم في تمام الساعة 7:01 برنامج فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة. صفحات من التاريخ يأتيكم عند 7:15، حديقة الأطفال عند 7:19 دقيقة، برنامج يا نفس عند 7:53 دقيقة. نشرة الأخبار والتقارير تقدم لحضراتكم في تمام الساعة 8 على مدى ربع ساعة. شعراء أهل المودة، برنامج يأتيكم عند 8:15، ثم من المكتبة الإيرانية على مدى 10 دقائق، وسنكون وإياكم مع برنامج من فيض أهل المعرفة، وذلك عند 8:49 دقيقة. على رأس الساعة 9 أيها الإخوة والأخوات تتابعون آخر الأخبار والتقارير. في 9:17 دقيقة أيها الأكارم تتابعون برنامج فضاءات أدبية، وإن شاء الله نلقاكم لاحقا ونقدم لحضراتكم باقة أخرى من مواد برامجنا. حياكم الله وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الحادي عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلوا توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا إذا أدركه الغرق قال آمنت حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم.
Me مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيّى كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لا زال البحث في قضية ومسألة المنافقين التي طرحها القرآن الكريم في بداية سورة البقرة في الآيات الأولى، ونحن الآن وصلنا إلى الآية العاشرة. طبعا المرض كما ذكرنا سابقا قد يصيب الجسم البدن وقد يصيب الروح، والمنافق هو مصاب بمرض. بلا شك أنه عمل الإنسان سواء كان خير سواء كان شر فإنما يعود إليه، يعني كل إنسان، والقرآن يبين هذه الحقيقة وسوف نقرأ آيات في هذا الإطار، كل إنسان عندما يعمل قد يخدع. لذلك نحن ذكرنا سابقا في الآية السابقة أنه في الواقع هؤلاء يخدعون أنفسهم، الذي يحاول أن يخدع يتصور أنه يخدع الله، يخدع المؤمنين، يخدع المجتمع، في الواقع هو يخدع نفسه. لماذا؟ لأنه إيمان الإنسان يرد إليه، نتيجة عمله ترد إليه، لا أحد يضر أحد ولا أحد يفيد أحد، بشكل عام كل إنسان عمله له. لذلك القرآن يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. كل إنسان إذا أحسن أحسن في الواقع لنفسه، وإن أساء أساء أيضا على نفسه ولنفسه. أو في قوله تعالى في سورة فاطر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني كل إنسان بالتالي يمكر يخادع ينافق لابد هو تعود عليه إلا بصاحب هذا العمل. إذن هذه نقطة أساسية في هذا البحث. المنافق أيضا هو في الواقع ما دام هو منافق كلما تعظه كلما تلقي إليه العلم والحكمة آيات القرآن تتلى عليه، هذه آيات القرآن، الآن القرآن مليء بالآيات، إذا أنا كنت الإنسان إذا كان منافق كلما قرأ في الآيات تصفح في الآيات في الواقع لا تنفعه الآيات، بالعكس سنأتي إلى بعض الآيات تضر الإنسان. طيب كيف أن هذه الآيات هذه السور تضر الإنسان؟ كيف تضر الإنسان؟ يأتون صاحب تفسير نور يأتي بمثال، وهذا المثال موجود يمكن أن نكرر الآن. مثلا لنفترض هذا الإناء، الآن هذا الإناء عندما توجد فيه رائحة نتنة أو يوجد فيه مثلا قطعة مثلا دم أو يوجد به، عندما ألقي إليه الماء قليلا من الماء كلما أزيد بالماء كلما حمار الدم ينتشر أكثر، أو إذا كانت هنالك مثلا البعض مثلا يأتي بهذا المثال، الآن لو كانت هنالك ميتة ورائحتها نتنة جدا عندما ألقيها في بركة ماء تبقى الريحة رغم أنه الماء طاهر وليس فيه ريحة مثلا نتنة، ولكن عندما تأتي الرائحة النتنة تغطي على هذا الماء، تضيف ماء إضافي، تسكب ماء إضافي، الرائحة تنتشر أكثر. لذلك المنافق هكذا، المنافق الله يقول هؤلاء في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كيف الله يزيدهم مرض؟ كيف الله يزيدهم مرض؟ الله لا يصدر منه الشر، هؤلاء زادهم مرض لأنه عندما تأتي الآية تزيدهم بعدا، عندما تأتي الحكمة تزيدهم ابتعادا وضلالا، وإن كانت هي حكمة وإن كان هو علم صحيح، لكن الإنسان إذا كان يعني هذا الماء الذي ينزل من السماء ماء طاهر، لكن إذا كان هذا الإناء نجس، إذا كان الإناء نجسا غير طاهر، عندما أسكب الماء يتنجس الماء رغم أنه الماء في الأصل طاهر، العلم أيضا طاهر، الحكمة طاهرة، لكن إذا دخلت ونزلت على قلب المنافق المريض ذو الرائحة النتنة فإن هذا العلم لن ينفع وهذه الحكمة لن تفيد. لذلك الله يقول فزادهم مرضا. طبعا هذه الإشارة أيضا هو نوع من الغضب واللعن، مثل يقول قاتلهم الله فزادهم الله مرضا، حالة أيضا من الطرد من اللعن من الإبعاد. النفاق كما ذكرنا إذن هو مرض روحي، والمنافق المريض لا هو بالمؤمن ولا هو بالكافر، الكافر يظهر الكفر، لا ملتزم بصلاة، لا ملتزم بعبادة، لا ملتزم بمستحبات، ولكن عندما يأتي الأمر إلى المنافق، المنافق لا هو مؤمن لأنه قلبه مريض بالكفر والنفاق والضلال، ولا هو كافر لأنه يظهر الإسلام، مثل الإنسان المريض، لا هو بالسالم لأنه مريض، ولا هو بالميت لأنه لا يزال حيا. كذلك المنافق حالة وسطية، ولذلك هم خسر الدنيا والآخرة. يعني قد المنافق يترك بعض لذات الدنيا أيضا، لأنه يظهر ويظهر الإيمان ويظهر الزهد ويظهر الورع ويظهر التقوى، ولكن في الباطن هسه لو كان كافر، الإنسان الكافر هم يأخذ له حتى الضرر، أيضا ضرر المنافق أيضا يكون شديد، وهذا أيضا بحث ربما يأتي. من هنا نعلم خطورة المنافق اللي هي أشد من الكافر. النفاق أيضا حالة في ازدياد، كما أن المرض إذا لم يعالج تزداد شدته، كذلك المنافق لأنه مريض بالنفاق إذا لم يعالج يزداد. لذلك يقول الله فزادهم الله مرضا، إذن هناك زيادة إذا لم يعالج هذا الإنسان. طبعا هنا بحث الزيادة أيضا، القرآن كثير ما يطرح الزيادة. هناك مثلا زيادة إيجابية، زيادة في العلم، مثلا وقل ربي زدني علما، الله يزيد العلم، هذا في الجانب الإيجابي. كما أن العافية أو شلون نقول الإنسان عندما يكون صحيحا يستطيع أن يتقوى ويقوى بدنه من خلال الفيتامينات، من خلال الرياضة، من خلال ما شاكل، والمريض في الطرف المقابل إذا ترك العلاج يزداد سوءا. إذن كذلك المسائل الإيجابية والمسائل العلم فيه زيادة، الإيمان فيه زيادة. القرآن يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وزدناهم هدى، هاي كلها أيضا زيادة في الهدى. في المقابل مثلا الرجس في القرآن الكريم فزادتهم هذا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. آيات الله تبدأ بأن هذا الإنسان عندما تتلى عليه، كما ذكرنا في بحث سابق في قضية قول أمير المؤمنين، أن هذه الآية تزيدهم عمى، يبتعدون، لأنه عندما تلقى الحجة على الإنسان ولا يتقبل يبتعد، أو ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، الخسارة أيضا تزداد، الإنسان يزداد خسارة وابتعادا. من هنا نعلم أن الإنسان وسنة الله اقتضت بأن الله سبحانه وتعالى يعطي لهؤلاء ولهؤلاء. إذا الإنسان اختار الدنيا وأراد الدنيا، الله هم يمده، إذا أراد الآخرة الله أيضا يسدده ويمده. الله سبحانه وتعالى عطاؤه مفتوح للكل، الكل يستطيع أن يأخذ. هذا يريد الضلالة أكثر، يريد زيادة في الخسران، زيادة مثلا في الرجس، اللهم يقول فزادهم مرضا، زيادة في النفاق، اللهم يزيده في النفاق. والمؤمن إذا أراد زيادة في العلم، زيادة في الإيمان، زيادة في الهداية، الله أيضا يسدد هذا الإنسان. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
دعاء يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك ربك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجارة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم النور. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا بسماحتك.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. ونحن نحاول الرد على الشبهات المطروحة من قبل المستشرقين على إعجاز القرآن الكريم، نصل الآن إلى شبهة جديدة مؤداها أنه من يستطيع أن يأتي بمثل بعض كلمات القرآن الكريم فإنه يقدر على الإتيان بسورة أو أكثر. وكما ترون فإنهم الآن يحاولون الآن، وقد نشر ما يسمى بصور 4 تقريبا على شبكة الإنترنت في محاولة لتحدي القرآن الكريم. إحدى هذه الموضوعات أو كما يسمونها هم صور باسم المسلمون. نعم، فالمؤامرة الآن أو هذه الشبهة أخذت طريقها الآن بشكل عملي، يعني أنهم كانوا يتحدثون فقط، أما الآن فإنهم يفعلون. فكيف يمكن إيقاف هذه الشبهة عند حدها اللازم لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كما أشرتم بأنه هذه الشبهة يبدو أنها مستمرة، وبين فترة وأخرى تصدر بعض الإصدارات بهذا النحو، وفي الواقع أكثر الإنتاجات في هذا المجال يمكن إرجاعها إلى طريقة مسيلمة الكذاب. عملية استبدال فقط، إما أن يأتوا بمضامين معاكسة وبعضها أصلا مخالفة للذوق والقيم، أو أنهم يحاولوا أن يغيروا الكلمات القرآنية، مجرد تغيير هذه الكلمة في موقع هذه الكلمة والأخرى في موقعها،
اقتباس
هو هكذا. ولذلك صاحب كتاب حسن الإيجاز من هذا القبيل،
بل بل.
حاول أن يصيغ الآية القرآنية على غرار سورة الفاتحة، فاختصرها وعبر عن حسن الإيجاز. بدل أن تكون مثلا بهذه الآيات وبهذا النظم سورة الفاتحة، جعلها أكثر اختصار منها، ولا يعلم أنه بهذا الاختصار أخل بكل مضامين ومعنى السورة وغيره من هذا القبيل. لأنه المشكلة مو مشكلة صياغة اللفظ فقط، يعني يمكن أن يصيغ بعض الألفاظ وبعض التراكيب، ولكن القرآن الكريم وهي سر إعجازه كل النواحي ملحوظة في كل، يعني في الكلمة وفي اللفظ في المعنى في الأسلوب، في كل شيء ملحوظ فيه، وكل شيء بتمامه. وكل شيء بتمامه. هذا الكاتب أو الذي يريد أن يبتدع سورة أو آية معينة يحاول أن يراعي مثلا افترض السجع الموجود في القرآن الكريم، فيحاول أن يصيغ ألفاظ على غرار هذا السجع
فيضيع المعنى.
نعم. يراعي شيء من المعنى ولا يستطيع أن يبلغ المعنى، لأن المعاني دقيقة جدا التي في القرآن الكريم. قد يحاول أنه بعض المعاني أو جنبه من الجنبات المعاني فيضيع عليه الأسلوب أو يضيع عليه شيء من بقية الأساليب اللغوية وهكذا. فتبقى مشكلة، إلا أنه في الواقع المشكلة أنتجت مشكلة كلامية في ذلك الوقت. يعني هم الجماعة لما أن يقولوا بأنه من يقدر على بعض الإتيان على بعض الكلمات مثل بعض كلمات القرآن الكريم يستطيع أن يأتي بسورة فأكثر، لأنه السورة مركبة من هذه الكلمات وهذه الكلمات يقدر عليها فيقدر على هذه السورة. طيب هذا الكلام، هذه الشبهة ليست شبهة قوية، شبهة واهية جدا، وإنما هناك بعض الفرق الكلامية كالنظام ومن تبعه وأيضا السيد المرتضى مال إلى مسألة الصرفة في القرآن الكريم، وعندنا نظريات في قضية إعجاز القرآن الكريم من ضمنها مسألة الصرفة، اللي يرون بأنه أن الله صرف من له القدرة على الإتيان بمثل القرآن، يعني هذا يقدر على أن يأتي بمثل القرآن الكريم ولكن صرفه الله عن ذلك، فمن هنا تحقق الإعجاز. إحنا راح نناقش الشبهتين. الأصل الشبهة التي دعوا فيها بأنه من يأتي بكلمة أو كلمتين أو بعض الكلمات المماثلة للقرآن الكريم يستطيع أن يأتي بسورة أو أكثر، نقول من ناحية المضمون والأفكار فأنه بمجرد القدرة على إعطاء فكرة معينة، فكرة مشابهة لفكرة القرآن، هذا لا يعني القدرة على إعطاء هذه الأفكار الكثيرة المتشابكة التي أشرنا إليها في القرآن الكريم. يعني خصوصا إذا لاحظنا القرآن الكريم والبيئة التي نزل فيها وهذه الموضوعات المتشابكة في الوقت نفسه، كل موضوع مرتبط بالموضوع الثاني من دون إخلال، قطعا لا يستطيع من يفكر في فكرة واحدة أن يأتي بمجموعة هذه الأفكار. وكذلك من ناحية الأسلوب ومن ناحية التراكيب، أنه بمجرد القدرة على أتيان بكلمة أو جملة لا يعني القدرة على الاتيان بتمام التراكيب بهذه العناصر المتعددة. وكما يقولون بأنه من كانت لديه القدرة على وضع آجرة في البناء، أنا جيت لبيت يبنى، قصر يبنى، فوضعت آجرة أو اثنتين أو عشر أو عشرين، هذا لا يعني أنني أستطيع أن أبني هذا القصر الشامخ. بمجرد وضع هذه الآجرة لا أستطيع أن أقوم ببناء الكل. كلمة واحدة أو عشر كلمات أو مئة كلمة، افترض أنه لو أن غير الناطق باللغة العربية،
هذه تحتاج إلى هندسة،
تحتاج إلى هندسة ونظام ودقة، علوم متعددة وليس علم واحد. يعني لو أن إنسان ينطق بعض كلمات اللغة العربية من غير العرب، معناه أنه يستطيع أن حتى نحن لو أتركنا من القرآن الكريم، لو أن إنسان من غير ناطقين باللغة العربية عنده كالقاموس حافظ له 100 كلمة من اللغة العربية،
أو 100 ألف
أو 100 ألف،
نعم،
هو لا يستطيع تكلم باللغة العربية.
صحيح،
هذا ماكو ملازمة بين الأمرين. فهذه الدعوة كما قلنا من أصلها واهية دعوة هذا الأمر. لكن الدعوة المترتبة على ذلك، يعني القائلين بالصرفة، يعني أنه مقتضى هذا أنه عنده القدرة ولكن الله يصرف هؤلاء عن الإتيان بالمثل أو بالمعارض للقرآن الكريم. القول بالصرفة باطل بلا أشكال، ويتصور في أمرين القول بالصرفة، إما أن يكون مراد القائلين بالصرفة هي عبارة عن من تتوفر لديه القدرة، عند بعض الناس قدرة على معارضة القرآن الكريم وهي موجودة فعلاً، يعني هو قادر بالفعل أن يكتب قرآن أو سور أن تكون معارضة للقرآن الكريم. ولكن الله صرف أذهان هؤلاء أصحاب القدرة الفعلية، صرف أذهانهم. هذا القول بلا أشكال باطل، وذلك لأن محاولة معارضة القرآن الكريم وقعت من بعض الناس، ونتيجة ذلك الفشل.
نعم.
فلو كانت أنه هناك صرفة، مختار الأمر أن يصرف هؤلاء. هؤلاء جاءوا للتحدي، وكثير ممن تحدوا القرآن ونتيجتهم الفشل.
نعم. حتى مسلمة كان في عهد الرسول.
كان في عهد الرسول.
نعم.
ونتيجته الفشل.
نعم.
فلو كانت الصرفة، خب هؤلاء كيف يتحدون؟
نعم.
فلا بد أنهم جاءوا ويتحدوا ولا يمتلكوا القدرة، فإذن لا توجد صرفة في هذا الأمر.
نعم.
إضافة إلى ذلك، لا بد أن يفترض أن صرف الأذهان كان بعد نزول القرآن الكريم، ما يكون قبله، لأنه هناك لا يوجد القرآن الكريم حتى يصرف قلوبهم، وإنما صرفهم بعد نزول القرآن الكريم. فإذا أردنا أن نتأكد من إعجاز القرآن الكريم، ما علينا إلا أن نقارن القرآن الكريم بالنصوص العربية السابقة. لماذا نقول بعد ذلك؟
نعم.
لأنه ماكو مشكلة، نرجع هذا القرآن الكريم جاءت الصرفة بعد نزوله، فنرجع القرآن الكريم إلى النصوص السابقة.
صحيح.
وقدرة إعجازهم، فنجد أن القرآن الكريم بلا أشكال معجز لهؤلاء، فدعوى الصرفة بمعنى القدرة الفعلية لهم بلا أشكال يكون باطل. بقي أن يكون مراد هؤلاء من الصرفة أن الله سبحانه وتعالى له القدرة على أن يهب إنسانا ما قدرة على الإتيان بمثل القرآن الكريم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يفعل. خب بلا أشكال الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، لكنه كما يدعون لم يفعل. هذا ما يقتضي، ما ينفي الإعجاز عن القرآن الكريم.
لا.
لأنه هذا الإنسان الشخص الآخر المفترض أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهبه مثلا أمر معين أو الإتيان بمثل القرآن الذي يتحدى به القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى صرفه عنه، لم يعطه، يعني قدرة فعلية كما يقولون غير موجودة. وهذا ما ينفي الإعجاز. نحن نقول أن هذا القرآن الكريم النازل على قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا الكتاب معجز نزل من السماء وهو كلام الله. غاية الأمر أن الله سبحانه وتعالى يريد يأتي بمثل أو لا يريد يأتي بمثل، نقول هذا في نفسه القرآن الكريم كتاب معجز، فهذا القول لا ينفي الإعجاز عن القرآن الكريم، فيكفي دلالة هذا الأمر على ارتباط القرآن الكريم بالله سبحانه وتعالى، ويبقى بالتالي القرآن الكريم على تحدي ما دام الإنسان لا يقدر على ذلك، سواء كانت هناك قدرة لكن ليست فعلية وصرفها الله أو لم تكن. القرآن الكريم يبقى على تحدي، على كل حال القرآن مرتبط بالسماء ويبقى على إعجازه دافع لكل شبهة.
نعم، أحسنت. الصرف هذا كما تفضلتم لا يمكن عقليا، كيف يتحدى الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالقرآن ثم يصرفهم عن الإتيان بمثله؟
هناك هذا باب رماه في اليم. نعم. مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء.
بالماء. نعم.
وهذا غير متصور.
نعم. هذا غير عقلي طبعا. وقد أحسن أهل مكة في ذلك الوقت صنعا، وهم أهل بلاغة وفصاحة، وبعضهم من المعروفين في هذا المجال.
نعم.
قد أحسنوا صنعا بعدم التعرض للقرآن الكريم وبعدم الإتيان بما يعارضون به القرآن الكريم، لأنهم كانوا يدرون تماما أن هذا الكلام من عند الله، وأنهم لن يستطيعوا ولا يستطيعون أن يأتوا بمثله
بلا أشكال.
وهم أهل الفصاحة والبلاغة، فهذه المسألة لا يشعر بها إلا أصحاب الاختصاص فقط. هم يتصورون أنهم مثلا ممكن في سورة الحمد،
نعم،
لا سمح الله، الإنسان يقول مثلا بدل الحمد لله رب العالمين يقول مثلا الشكر لله مثلا خلق الأراضين، وتكون المشكلة حلت. بينما القرآن الكريم عندما أتى بكلمة الحمد هو يقصد بها شيئا غير الشكر، والحمد غير الشكر. هذه المسألة ليست هكذا بهذه
المسألة. تمام. صاحب حسن الإيجاز قال الحمد لله رب الأكوان
مثلا، يعني
وبهذا معنى الآية يضيع.
نعم. أحسنت.
وأنتم.
إذن هذه الشبهة هي الأخرى، شبهة باطلة ومرفوضة من الأساس، وما زال المجال مفتوحا أمام التحدي، وسوف يظل قائما على الدوام. ولهؤلاء الذين يريدون أن يأتوا بمثل القرآن أن يقوموا بذلك، وتعرض هذه الإبداعات على أصحاب التخصص، ويظل أيضا الحكم قائم من قبل أصحاب التخصص فيما إذا شابهت هذه الأساليب أساليب القرآن الكريم.
نعم.
أسلوبا ومعنى ومضمونا ومفهوما، وهذا طبعا لا يمكن. نعم أحسنتم. إذن سمحت الشيخ، هذه الشبهات وسواها عندما تطرح، فالمقصود بها فقط إثارة العقول وتعبئتها بما يمكن أن يصرف الناس عن إعجاز القرآن.
بلا شك.
يعني هي دعوة مضادة للقرآن، وهي مؤامرة محاكة من قبل المستشرقين، وهم لا يعرفون اللغة العربية ولا يدركون عمق القرآن الكريم، وبذلك نستطيع في كل هذه الشبهات أن نقف الموقف المعقول والمنطقي أمام هؤلاء. إن شاء الله سوف نستعرض شبهات جديدة للمستشرقين في الحلقات القادمة من برنامج معالم النور، ونكتفي بهذا القدر. نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. حتى اللقاء القادم، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. كما بحر به الأمواج هاجت، ولا ندري بأي غد تروح.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلى؟ ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلى؟ فأنا تهتدي والليل أعمى، وكيف الرشد إما الخطو ضلى؟
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟